الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله امام المتقين وقائد الغر المحجرين وساقينا ان شاء الله على حوض الكوثر باذن الله رب العالمين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، عوده مره اخرى ان شاء الله الى شرحنا لاحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه، ونحن ما زلنا في باب المغازي او الغزوات او الجهاد الذي خاضه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الغر الميامين، اللهم اسلكنا في طريقهم يا رب العالمين. ومع الدرس 48 ان شاء الله، والحديث عن اليهود 48. ندعو الله عز وجل في بداية هذا الدرس عسى ان يكون بيننا صالح او صالحة، ونحسبكم كذلك، ان يتقبل الله منا جميعا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا شيطانا الا طردته، ولا طالبا الا نجحته، ولا عاصيا الا تبت عليه، ولا صاحب صدر ضيق الا شرحت صدره، ولا صاحب مشكلة ولا عقدة الا فككتها له يا رب العالمين، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا غانما سالما لاهله الا وقد رددته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم احشرنا في زمرة الصالحين، وتوفنا على كلمة التوحيد يا رب العالمين. اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد، وعدنا من قبل ان نرجع الحديث عن اخراج اليهود من المدينة لكي يكون الحديث متواصلا في درسين او ثلاثة ان شاء الله رب العالمين متواصلة. ولنبدأ اليوم بمشيئة الله الحديث عن خيبر وعن غزوة خيبر وعن اخراج اليهود من المدينة. ولابد في الحديث عن خيبر لابد ان نتحدث في امور ثلاثة قبلها: الكلام عن بني قريظة، الكلام عن بني النضير او بني قينقاع، ثم الحديث قبل ذلك كله عن الصفات العامة لليهود، عشان ندرك كيف قاتى المعصوم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من يعني ليس من المنافقين وحدهم، ليس من الكفار والمشركين وحدهم، وإنما قاتى الأمرين من اليهود أيضا. واليهود كانت لهم قوة لا يستهان بها في المدينة، بل على العكس كما قلنا في حلقات سابقة ان النبي صلى الله عليه وسلم لفت انتباه الصحابة الى شيء ربما نحن لم ندركه، لما بنى المسجد واخى بين المهاجرين والانصار واصبح بين الاوس والخزرج امر غريب ربما على اسماع البعض يمر مرور الكرام، امر الصحابة وقال ابنوا السوق لا تتركوه لليهود. ابنوا السوق يعني ايه؟ يعني اعملوا قوة اقتصادية تستطيع بها الوقوف اقتصاديا امام اليهود. ولذلك يجب ان يسعد كل مسلم، يبقى فرحان كل مسلم ان يجد من المسلمين اغنياء، لازم فرحان. ليه؟ لان احنا اذا صرنا كمسلمين جميعا فقراء نتكفف الحاجة من هنا ومن هنا ومن دولة هنا ومن دولة هناك، فلتقوم لنا قائمة، لان المال عصب الحياة. ولو صار كثير من المسلمين اقوياء ووظفوا قوة البال تلك في خدمة الإسلام وفي خدمة دعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله لكان النصر حليفا للمسلمين. لكن أن يصير الحقد أو الحسد في قلوب بعض من الناس منا نحو كثير من الأغنياء منا أيضا، يعني دي تبقى ليست صفة المسلم. فلقد كان الصحابة رضي الله عنهم فيهم أبو بكر، فيهم سعد، فيهم عبد الرحمن بن عوف، فيهم عثمان بن عفان، وهؤلاء كانوا من أصحاب الملايين في صدر الإسلام، ووظفوا ملايينهم في خدمة الدعوة وخدمة الإسلام. وكان أيضا في انفلال عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وابن أم مكتوم، وكان الفقير لا يحقد على الغني، وكان الغني يعطف على أخير الفقير، ولم نشعر أن هناك حزازات كانت مثلا بين أبي بكر وبلال أو بين سعد بن أبي وقاص وعمار وما إلى ذلك. فلقد كان الجميع بفضل الله عز وجل أحبة بالله، أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين المسلمين. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. ولذلك لابد من الإصلاح النفسي للمسلمين جميعا حتى نصير إخوة بالله عز وجل، ولا تصير الصراعات الجانبية تؤخر مسيرة الإسلام ومسيرة الصحوة الإسلامية الموجودة على الساحة. اللهم رشدها من عندك يا أكرم الأكرمين. الحديث في المقدمة عن صفات اليهود مهم ليه؟ لأن التاريخ الذي ندرسه وندرسه لأبنائنا في المدارس مزيف، تاريخ مزيف، تاريخ يعني يكتبه أو تكتبه أقلام لا تحب الإسلام. وقد يكون الكلام عن اليهود أو عن التاريخ كلام جاف بالنسبة للآتي إلى الدرس، ولكن صحيح البخاري في كل عناصر الإسلام، يعني الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنختار من كل باب عينات ووصلنا إلى باب المغازي، فيها كل ما يهم المسلم، لأن السنة جاءت مفسرة لكتاب الله عز وجل. ففي كتاب الله جاءت أشياء مجملة، وجاءت السنة على لسان الحبيب لتفصلها. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه صلى الله عليه وسلم، يعني الله أعطى رسوله القرآن وأعطى السنة للرسول كما أعطاه القرآن. فالسنة محفوظة بحفظ الله كما حفظ القرآن، يعني كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم المعصوم محفوظ بحفظ الله. ولذلك رشد الله للأمة علماء على بر التاريخ، علماء الحديث بالذات، استطاع بفضل الله أن يميزوا ما بين الحديث الذي ورد على لسان الرسول صدقا والحديث الذي لم يرد، أو ما ورد، بلاش الحديث الذي ورد والحديث الذي لم يرد، الحديث الذي ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يرد على لسان رسول الله. يعني أحسن إيه؟ لأن ما لم يأتي على لسان رسول الله فليس إيه؟ فليس بحديث. يبقى إذن نقول إن الحديث، علماء الحديث ميزوا ما جاء من حديث على لسان الصادق المعصوم وما لم يأتي على لسانه من كلام، خلاص؟ يبقى كده واضح أكثر. يعني إذا نستطيع أن نقول إن علماء الحديث، ولذلك قلنا من قبل إن الغرب يحسدوننا على أمور ثلاثة: على علم أصول الفقه، على جزئية المواريث في الفقه، على علم الحديث. لأن المسلمين تفردوا بهذه العلوم الثلاثة اللي هم النهاردة جيوش يتامى الشيوعية اللي في الدول الإسلامية والعربية أو في مصر ما بيخبطوا ناحية إيه؟ أصول الفقه. والرجل اللي طلع يشتم الإمام الشافعي رضي الله عنه، رجل ما بيعرفش يتوضا بيشتم الإمام الشافعي، لم يركع لله ركعة وبيهجو الإمام الشافعي، وعايز يبقى أستاذ في الجامعة. هو صار للأسف لكن ويدرس لأبنائنا. اللهم أعطم أبنائنا من شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. لكن يعني كل دي فرقعات أو فقاعات تزول سريعا إن شاء الله، ولا يصح إلا الصحيح. من منا في الأربعينات لما تستقرئ التاريخ القريب، أربعينات والخمسينات والستينات، لما تبدأ بتشوف والدتك وعمتك وخالتك لابسة نص كم ولابسة كبط خالص وكمها ودراعها كله باين، وكانت تطلعوا في بداية الستينات ولغاية أواخر الستينات في الأتوبيسات الستات لابسة سبحان الله بالمخلوع لا إله إلا الله، شد شد عينه سبحان الله وتحط الشنطة فوق رجلي سبحان الله. من كان يظن أن الإسلام سوف تقوم له قائمة مرة ثانية في مصر؟ النهاردة لما تجد المساجد وقد ملئت بالشباب الصالح الذي ندعو الله عز وجل أن يعصمه من السوء وأن يقويه على ما فيه وأن يصلح ما بين الدولة وبين شبابنا، اللهم أصلح ذات بيننا يا رب العالمين، لأن هؤلاء هم عدتنا، لن ينجو الدولة إلا بشبابها الصالح. أما الشباب الصالح لن ينجو أحد سبحان الله. لما يعني تورد الشباب المسلم في بعض من الجامعات جاب ولد من عندهم مسك اتحاد الطلبة طلع لص سبحان الله، يعني الولد اللي اتعين من عندهم سبحان الله طلع لص ومسكوه وصرف الفلوس بتاع اتحاد الطلبة بتاع الولاد انفقها فيما لا يرضي الله، لانه لم يتربى لا على كتاب ولا على سنة. عمل شباب حورس، عمل ايه شباب حورس؟ لا شيء الا الفسق والفجور والمجور.
لكن شباب الصحوة وشباب المسلمين شباب المساجد الذين يرد بهم زورا وبهتانا سواء في الغرب أو في بعض الدول الإسلامية في الداخل أن يلصق بهم تهمة التطرف أو تهمة الإرهاب أو غير ذلك، نقول بملء أفواهنا إن هؤلاء هم الشباب الذي تقام عليه الأمم، ولا تقام الأمم إلا بهذا الشباب الصالح، شباب محمد صلى الله عليه وسلم. ده الشباب الوحيد اللي احنا نقدر نركز عليه، شاب أمين صادق تقي غض البصر نقي القلب ورع، يعرف الحلال من الحرام، يريد أن يعرف الحلال من الحرام، يحترم العلماء، يحترم كبير السن، يبر والديه، يحسن إلى جاره، يخلص في عمله. ماذا تريد شباب أنصع من هذا الشباب؟ وماذا تريد شباب أجمل من هذا الشباب؟ عايز شباب إيه؟ مخنث لابس سلاسل وبتاعه وذهب وكده، هو ده الشباب اللي ينفع؟ هو عايز الشباب اللي بيشجع في الكورة والرياضة ولا أبدا؟ أنت تريد شبابا يعرف معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهؤلاء هم صحابة رسول الله. لقد ثبت أن عمر بن الخطاب يوم أن أسلم كان عنده إيه؟ 26 سنة، شاب ولا مش شاب؟ ها؟ لما تسمع عن عمر أول ما دخل في الإسلام، أول ما دخل دار الأرقم ابن أبي الأرقم، حيث بدأت النواة الأولى لجماعة المسلمين حول رسول الله، أول ما دخل سيدنا عمر وجلس، أول لسه ده من 10 دقائق خرج ليقتل محمدا على لسان، يعني بتكلم بالكلام اللي على الذي جاء على لسان عمر، أين هذا الذي فرق بين الزوج وزوجته وبين الأب وابنه وبين الابن وأبي وبين الأخ وأخي فاطمة بنت أبي حمدما أتوه، وهل يدعك بنو عبد مناف تسير على الأرض وقد قتلت محمدا؟ أنا أجبك يعني اذهب إلى ختمك وأختك، ختمك ظهرك يعني زوج أختك وأختك فاطمة بنت الخطاب، عارفين القصة، ورأى وقرأ طه تدلون على محمد وفرق الباب، من يفتح لعمر؟ حدش طبعا، من يفتح لعمر؟ حدش، يا حمزة من يفتح لعمر؟ فتح. فما أن دخل إلا وأن جذبه الرسول من ثوبه جذبة، وقع عمر على الأرض، يا ابن الخطاب أما آن لك أن تسلم وإلا أن ينزل الله بك من النكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة؟ قال له قد آن يا رسول الله، رجل واقع له به نطق بالشهادتين، بص حواليه أو لسه عايز يعرف من المسلمين، وجد أن رقمه 40، وجد أن كم واحد سبقه 39 واحد، كلهم شباب. أنا بدرك أرجع للقضية والشباب، الشباب اللي زعلانين منه، هنفضل نعادي الشباب لغاية إمتى؟ في دولة عادي 20 مليون شاب مسلم، كيف وما اعتادها في المستقبل إذا كان الشباب المسلم هو ده اللي هيقوم بشأن الدولة في جميع في مصانعها وفي مزارعها وفي متاجرها وفي مدارسها؟ فإذا عادينا 20 مليون فمن نجد يقف بجوارنا لينشأ بشؤون الدولة؟ المهم وجد أن حوله 39 من الصحابة جلهم شباب، كلهم، أكبر واحد فيهم طبعا مقاما وسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق أقل من الرسول بسنتين، دخل الإسلام وهو ابن 38 عاما، برضه شباب. وما دون ذلك، شوف ماذا يصنع الإسلام في قلب الشاب، إن ربك يباهي بالشاب الصالح ملائكته، وعجب ربك من شاب لا طبوة له، وأول السبعة أو ثاني واحد في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل، وشاب نشأ في طاعة الله، اللهم اجعل شبابنا منهم يا رب العالمين. قل يا رسول الله نعم ألسنا على الحق؟ لسه من 5 دقائق انت خارج تقتل. أيوه على الحق، نعم بلى، أليسوا على الباطل؟ قريش دي واللي بتعمله مش على باطل؟ عليه الفلم نرضى الدنية في ديننا، ليه ما دام احنا على الحق نتارى؟ ده من الراجل اللي على الباطل هو اللي ده. ماذا يصنع الايمان في القلوب؟ يحولها، يسموها بلغه الهندسه مولد او جنريتور، ها عندك انت مولد يولد كهرباء، مصنع كله يشتغل. الايمان ده طاقه، طاقه خلاقه لو وجهت توجها صحيحا لآتت اكلها، يعني مجرد جزء من ايمان في حرب رمضان 73 المهم يعني جزء من إيمان بتكبيرات الله أكبر عبر الشباب المسلم، وهل عبر إلا الشباب الذي نحاربه اليوم؟ هم دول الشباب اللي تبنى بهم الدول. يا رسول الله لنخرج في صفين، أنا في صف عمر الذي يقول ابن الخطاب، والحمزة بن عبد المطلب في صف، وأنت بيننا، وتسمع مكة كلها تكبير لا إله إلا الله، هذا يصنع الإيمان في القلوب هكذا. فلا بد لنا من دراسة التاريخ دراسة متأنية، ولا بد أن نعيد النظر فيما درس إلينا من تاريخ ودرس لأبنائنا في المدارس. إذا سألت طالبا قد تخرج من الجامعة ماذا درست من تاريخ الصحابة، يقول الله لقد درست أن أبو موسى الأشعري كان رجل طيب، وعمر بن العاص كان مكر وضحك عليه، هو درسه كده، وأن معاوية بن أبي سفيان كان بعشرين وش وضحك على علي بن أبي طالب وخذ منه الخلافة،
أمر أبيض،
وأن أبو ذر كان راجل يساري لأنه كان راجل ضد المادة وضد الفلوس، وبالتالي تقدر تقول عليه يعني اشتراكي،
أبو ذر اشتراكي،
لن تتأثم الصحابة واحد يميني واحد يساري واحد حزب مش عارف ايه، هذا ما درس لأبنائنا في المدارس. هذا يعني لما يجي يدرس الدين يدرس الصراع بين معركة صفين، انت يعني بالدين على طول معركة صفين، مش تعمل ما قبلها وما بعدها، معركة الجمل، طب ليه؟ لما تدرس هذا في البداية؟ أسس الأساس الديني التمام للولاة من ابتدائي لغاية الجامعة، وبعدين بدرسته بقى اللي انت عايزه. ولا شيء في إسلامنا يستحى منه، ولا شيء في تاريخنا نطعته الرأس من أجله، بل نحن نفخر بفضل الله عز وجل بتاريخنا وتاريخ صحابتنا، لأن كل واحد منهم يصلح أن يكون أمة بأسرها رضي الله عنهم، وصلى الله وسلم على معلمهم وأستاذهم ومعلم البشرية كلها محمد بن عبد الله، اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. فلا بد من عشان نشوف موضوع إجلاء اليهود من المدينة، واحتمال كثير منكم تتاح له الفرصة أن يجلس مع إنسان أجنبي أو يسافر، لك أخي الإنسان ده بصراحة يعني ميال للدماء، فاليهود كانوا عارفين في المدينة ليه يعني الرسول يطلعهم، يعني ما كان عارفين كثير غيره مش هرسل حتى غلابة، الرجل في الخطة بتاعته رابين تسمعه عايز تقوم تطبطب عليه، ده لو ما فهمتش ده انت تعذبت كده يا عيني، ده انت لا إله إلا الله، هذا شوف في كلام الظالم لغة المظلوم، أمر غريب. وعاد الى الكنيسة بعد ابرام الصلح الاخير، فهاج عليه اعضاء الكنيسة، ازاي توافق ان تعطيهم اريحة وغزة، ازاي اتدري ماذا صنع؟ وضع يده في جيبه فاخرج التوراة وقال اقرأوا في الاصحاح الثامن من سفر التثنية، ان من يعمر اريحة ملعون من الرب فقد اعطيناها للفلسطينيين لتعميرها. اذا الرجل يتحرك من كتابه، الرجل يتحرك، طبعا الكتاب محرف لكن بيتحرك من داخل كتاب الدين بتاعه، خلي بالك انت من الكلام ده، الامر اصعب مما تتخيل، ولذلك نحن نقاتل امرين لاننا ننظر التاريخ فالامر يصير صعبا. انا عشان ما توهش بيكم في متاهات سوف نذكر على الموضوع راسا ان شاء الله، لنتحدث عن مقدمه عن ربما تاخذ هذه الحلقه ان شاء الله، وان كنا من اهل الدنيا من بدايه الدين القادم ندخل على اجلاء بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة من المدينة، وبالتالي نتكلم عن خيبر وقتل حيي بن أخطب اللي والد صفية اللي هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل سلام بن أبي الحقيق، وده كانوا أكبر زعيمين يهوديين ولهم من المكانة الدينية عند اليهود والمكانة الزعامة والمكانة المالية الخطيرة، لأن اليهود في المدينة كما هم اليوم كانت لهم فلوس عند جميع البادية العربية في جزيرة العرب من أموال الربا، هم كانوا بيرابوا مع جميع العرب الموجودون داخل الجزيرة العربية، وأموال الربا كانت على غد النهاردة. قد ثبت علميا في أحد المؤتمرات منذ 20 سنة أن جميع أرباح وفوائد البنوك في العالم، في العالم أرباح البنوك الفوائد الربا تعود إلى حظيرة أو حوزة 17,000 ملياردير يهودي على مستوى العالم، ما تخرجش بعيد عنه. اي مليم للربا وفوائد الربا والقروض في العالم كله شرقه وغربه تعود الى اليهود، وهذا يحق فيه كلام الله عز وجل في مطلع الاسراء، ثم رددنا لكم الكره عليهم على المسلمين يعني، وامددناكم باموال وبنين، وامددناكم من اللي مات الله، شوف شوف يعني هذا كلام الله، وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا، سواء النفير كان وسائل إعلام أو النفير اللي هي قوات عسكرية ورؤوس نووية، وإسرائيل تملك اليوم 17 رأس نووية، فهذه أمور يجب أن إيه؟ أن تدرس للأبناء. أولا نذكر جميعا الحديث، وهنيجي الكلام ده في صحيح البخاري إن شاء الله، أنه سوف يأتي زمان على أمتي تقاتل أمة اليهود، فيخترئ اليهود وراء إيه؟ كل حجر والشجر، فيمطق الحجر والشجر يا مسلم إن ورائي يهودي فتعالى إيه فاقتلوا إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. شجر الغرقد ده نوع من الشجر. لما استخبى وراء اليهود ما يناديش، راحت إسرائيل زرع إسرائيل وزرع فلسطين كلها شجر الغرقد.
إذن هم دارسين القضية،
إذن هم فاهمين القضية أنها قضية دينية، فلا بد لنا أن نفهم أيضا القضية قضية دينية. أريد من القرآن أن أذكر لكم صفات بعض، يعني مش كل الصفات، لأن احنا لو عدنا نتكلم عن صفات اليهود إن شاء الله ولا تنجد. إن شاء الله بعض من صفات اليهود عشان ندرك كيف كان يتعامل الرسول معهم صلى الله عليه وسلم. لأن كل الناس نرضى ما تقعد عنه يقول لك إيه أخو مات ما الرسول عمل معهم صلح، طب وماله، ما احنا مولانا تعالى نشوف عمل معهم صلح إزاي. هناك فرق أن تصنع صلحا وأن تواضع قدما على قدم، في فرق تحط صلح معذرة يعني بل ونحط رجل على رجل وتملي شروط المنتصر، وهناك صلح آخر وعلى ذكائك أنت فهم البنك. أول شيء بما وصفهم القرآن من ضمن الصفات، يعني مثل الذين حملوا التوراة، حملوا التوراة يعني إيه؟ كلفوا بها. التوراة يعني إيه؟ التوراة في اللغة يعني إيه؟ الإيضاح والبيان، عاكس التوراة الإيه؟ الإيضاح، معناها كده في اللغة يعني عشان تبقى برضو إيه؟ تبقى في أمالي عن الدروس العلم لازم يطلع منها مستفيد، الإيضاح والبيان. في حاجة اسمها التوراة خلاص، وفي شيء اسمه التلمود، وفي شيء ثالث اسمه بروتوكولات حكماء صهيون. دي شيء وده شيء وده شيء، وأنا ما إيه؟ مش هدخل دلوقتي في مناظرة أكاديمية، لكن إيه؟ يعني مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني كلفهم الله بالتوراة فحل فيها الحلال وحرم الحرام، ولكنهم لم يحلوا حلالا ولم يحرموا حرام. ربنا شبههم مثلهم كمثل ايه؟ الحمار يحمل أسفارا. الأسفار جمع ايه؟ جمع سفر، والسفر اللي هو الايه؟ الكتاب. يبقى اذا الحمار اللي شايل على ظهره 100 كتاب، ارى كم كتاب فيهم؟ ولو ارى كم كتاب هيفهم كم كتاب؟ هو مش هيقرا اصلا ولن يقرا، وبالتالي لن يفهم، لانه لا عنده استعداد بل القراءه ولا ليه؟ لان الله يقول ان شر الدواب عند الله، شر الدواب، شر ما دب على الارض. اصل الدواب اول ما تيجي في دماغك يبقى ايه؟ الحيوانات، صح ولا لا؟ لكن الدابه في اللغه العربيه كل ما يدب على الارض يسمى ايه؟ دابه. وما من دابه في الارض، دابة يعني ايه؟ تدب، تعمل صوت. يقول لك بس انا بقى الحته دي مش فاهمها، لان النمله ما بتعملش صوت، ده بالنسبه لك انت. اقول لك حاجه، جريان الدم في جسدك بيعمل صوت ولا ملوش صوت؟ هو اصلا انت ما بتسمعش من الضوضاء اللي حواليك، لكن باجهزه طبيه لو دخلت مستشفى النهارده شفى الله كل المسلمين، يعني لو واحد مريض دخل المستشفى، يقول لك بالفعل واحد مريض دخل المستشفى ووضع على رجله او وضع على يدك جهاز معين يقيس مدى تجلط الدم وسيوله الدم، تسمع هديرا كهدير البحر يموج الدم بالحركه. يبقى الدم له صوت ولا ملوش؟ كل حاجه في الحياه لها صوت، ولو تسبيح ولا ملوش؟ لو تسبيح وله صوت. ولو جلي عنا الكون عن طبيعته لما استقامت لنا الحياه من الضوضاء، ولكن الله صرف عنا هذه الضوضاء لنتخلى لامور حياتنا ولذكرنا لربنا. لابد ان لو الحياه كل ما فيها تسمع ضوضاءها كان يبقى الامر اتوحد الله لا اله الا الله. مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ده الشعر العربي اللي قال ايه؟ كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محموله. زي بالضبط العيس اللي هي الحمير او البغال، يعني شايله على ظهورها الميه، هي تموت هلكا من العطش، والميه على ظهرها مش قادره ايه؟ لا تستطيع الشرب. هكذا الذين حملوا التوراة ربنا سبحانه وتعالى شبههم بالإيه؟ بالحمير. بالحمير. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. شيء الكتب هكذا بنو إسرائيل أخذوا التوراة فلم يقطعوا فيها شيء. ولذلك لما سيدنا موسى كنا بنقرأ في الأعراف، أن سيدنا موسى لما سكت عنه الغضب الأول، أول ما غضب أول ما رجع ماذا رأى من بني إسرائيل؟ وجد أن موسى السامري عمل لهم الإيه؟ العجب. لأن موسى بغضب الإيه؟ ألقى الألواح والألواح هو الكتاب الديني الوحيد الموحى به من الله عز وجل، ليس عن طريق جبريل، وإنما لما وقف موسى وذهب لميقات ربه إذا بالألواح تلقى إليه من السماء أمام عينيه، وتلك معجزة. يعني الألواح ألقيت به وجدها أمامه وقرأ في الألواح، أخذ الألواح الأول وقرأها، تطلع كده تصفح الألواح، اسمع الكلام ده بعد أن تصلي على رسول الله. قال يا رب أرى في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم، يعني التراتيل المنزلة عليهم من السماء حافظينها، مش محطوطة في إيه، مش مكتفين بالكتاب، لأن أي دين لابد لرجل الدين أن يفتح كتابه ليقرأ فيه. لكن احنا بفضل الله عز وجل أصغر ولد ممكن لو جبنا له محفظ يحفظ القرآن، تسمع صح ولا؟ أناجيلهم في إيه؟ في صدورهم. اللهم اجعلهم أمتي يا رب. قال كلا يا موسى إنما هم أمة أحمد. قال يا رب أرى في الألواح أمة إن صنع الواحد منهم حسنة كتبتها له بعشر، وإن هم بالحسنة كتبتها له حسنة، هم بالحسنة ولم يعملها، فإن هم بالسيئة ما كتبتها عليه شيئا، فإن صنع السيئة كتبتها عليه سيئة واحدة، فإن تاب تبت عليه. اجعلهم أمتي يا رب. قال كلا إنما هم أمة أحمد. قال يا رب أرى في الألواح أمة قرابينهم يأكلونها، واحد يطلع حاجة لله يأكلها الفقير، لكن بني إسرائيل الأمم السابقة عشان يطلع قربان لله يطلعه فوق الجبل وتيجي الصاعقة تنزل تحرقهم، دليل على أن الله إيه استجاب. لكن الغني المسلم يعطي الفقير المسلم يأكل، وممكن الفقير المسلم يعزم الغني المسلم يأكل معاه، يبقى القربات إلى الله بيأكلوا بيشاركوا بعض فيها. اللهم اجعلهم أمتي يا رب. قال كلا إنما هم أمة أحمد. روى الحديث 11 صفة للأمة المحمدية، فقال روى الحديث ابن عباس فوالله لقد ألقى موسى الألواح من يديه وقال اللهم اجعلني من أمة أحمد. شوف المكانة بتاعت الأمة عند الله عز وجل، لابد أن تعاد مرة أخرى. ده وضحنا في خطبة الجمعة أن العناية الإلهية شاءت أن تنتقل قيادة الجنس البشري وقيادة الإنسانية من جنس إسحاق أو من بني إسحاق إلى بني إسماعيل في سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أول صفة من صفات اليهود أنهم كالحمير لا يستفيدون بما يقرؤون، وليست هذه خصيصة لليهود، لأن أي إنسان كلف بدعوة ولم يفهم ما كلف به ولم يطبق ما كلف به صار أيضا تنطبق عليه الصفة. اسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أخشى، أو كما قال يعني أخشى أن من رفع رأسه قبل الإمام، يعني ما بيقول سمع لستمع ما بيستمع المأموية، اسمع نذير رسول الله له، قال أخشى أن من رفع رأسه قبل رأس الإمام انقلب رأسه إلى وجه حمار يوم القيامة. الواحد لما يترجم الحديث مع نفسه، طب ليه؟ مش معنى يعني؟ لأن واحد إنسان خرج على النظام العام بتاع الإسلام حمار، زي تشبيه القرآن لمن حمل بآيات الله ثم تركها وانسلق منها. ربنا ايه قص عليه ما محمد، قصة بلعام بن بعوراء هذا الرجل الذي من بني اسرائيل اتاه الله ايات الله عز وجل فانسلق منها، ربنا يشبهه قال ايه، قال فمثله كمثل الايه، كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. الكلب ماشي في الحرف يطلع لسان، الكلب شيء مش الحرف، لو شيلته حاجة برضو نفس القضية، ان تحمل عليه يلهث او تتركه. واحد محمل بآيات الله وهو مش فاهم في حد، زي بالضبط بص على الجالسين، انظر الى الجالسين في طواوين العزاء والقرآن يقرأ، وافتكر الايتين دول بالضبط وطبقها على جميع الوجوه الجالس، وبالذات لو كان العزاء علوي شوي، لان الراجل فيه قاعد حاط رجل على رجل، وربما السيجاره في بقه ربما، والقارئ يقرأ، والقراء في طواوين العزاء يختاروا ايات معينه، يعني مثلا خاصم القراء مثلا سورة التوبة، خاصم القراء قبلها سورة الأنفال، يقرأ ليه الأنفال، الأنفال في أحكام كلام، خاصم سورة البقرة يقرأ له قصة من يوسف جزء من مريم، خلي بالك هتجي للإسراء يعني لطيفة الأسماء. يروح الجزء الأخير ويكتب لازم وضحها ولم نشرح ويوصلهم في بعض بطريقة معينة حاجات كأنها يعني أحكام قراءات عنهم لو يريد من القرآن من الأول والمقرئ اللي وراه يكمل ده إذا كان في أصلا في حاجة اسمها القرآن أو غيره. فانظر إلى البيه المحترم جالس يكلم اللي جنبه ها عملت في موضوع الاستيراد والتصدير اللي يقول له كل وزارة طالب 100,000 جنيه رشوة اديله كرش واسع وراجل يقول له الحاقة ثم الحاقة اديله هذا بقى بالضبط تنطبق عليه الآية الكريمة. ما فيش تسمعه قرآن تسمعه لا يفهم لا يفهم لأنه لا استعداد عنده للفهم مش عايز ده لا يريد أن يفهم. هو جاء لتأدية واجب دنيوي مع أنه لو ظهر النية لأخذ ثوابه. يعني انت كشاب مسلم او رجل مسلم او زائر في المسجد رايح العزاء لان هذا حق المسلم عليه. اذا مات شيعت جنازته وان اصابه خير هنأت وان اصابه شر عزيت او وقفت بجواره هكذا انت. فانت رايح بهذه النية حتى لو جلست وسمعت القرآن اخذت ثوابا لانك تسمع وتتدبر فتأخذ ثوابا كالقارئ. والفرق بين النيتين وده قاعد على كرسي ده قاعد على كرسي اللي جنبه لكن شتان بين الجالسين شتان بين هذا وده. ولذلك فقه العلماء الصالحون أمر النية وجلس عالمان في أرض صحراء في رحلة صحراوية مع بعض المريدين فعالم من العلماء أراد أن يبصق عالم ربنا موصله وقدره شفافية عيد عايز يقدر وشه كده ويبصق معهوش منديل عايز يبصق على الأرض ويدريد من السنة أنك لو في أرض مش عارض أسفل في الأرض رملية أو طينية بس تردم الإيه النخامة أو الشوف الإسلام حلو زي تردم الرسول علمنا نردمها بتراب يا سلام وتراب قادر على أن يقتل أي ميكروب فيها سبحان الله صدقت يا خير يا رسول الله أدب أدب نبوة عالي سبحان الله ها فالراجل كل ما يجي عايز يبصق كده يسمعه الله تسبيح الحصى والرمال من حوله بص كده أستغفر الله أستغفر الله أو لا أبصق على مسبح العالم اللي جنبه اعلى درجة رجع على شماله راح بطل راح مداريها قال له ما هذا يا شيخنا قال له مسبح في مسبح انا الله يعني لا اله الا الله ده بيسبح وده بيسبح ولا شمعنا التراب بيسبح واللي فوق ما بيسبحش كل يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لكن المصري لطيف قوي عنده فهلاوة غريبة يقول لك سمعت البتاع الصبح الحمامة ايه ده انت سليمان ولا ايه لا والله انا سمعتها ويقولك لك 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 ايه قالت كده وعايز يقنع وانت بقى لما تدي ودنك لكل حاجه بقى اسمع القصر بقى بيقول كلام والاتوبيس بيقول كلام ها والتاكسي بيقول كلام وسواق التاكسي عايز يقول كلام تاني خالص ها كل واحد له كلام. المهم فاريد ان اقول ان الذي يحمل بامانه ثم لا يقوم بها يرتد من درجه الانسانيه العاليه المكلفه الى درجه الاخرى. أول صفة لليهود أنهم كالحمير والعياذ بالله رب العالمين. الصفة الأساسية في اليهود التحريف من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه يا خبر جيء لرسول الله برجل وامرأة قد زنيا من يهود قال نقيم فيهم حد التوراة قبل أحبار قالوا ما قوم بما أن الرسول هو القائد الأعلى للمدينة ورئيس المدينة المنورة فلا بد أن يحكم أنكم ألم حكم التوراة الكويس عظيم عندنا في التوراة الجلد نجلدهم قال لا عندكم في التوراة الرجل قال لا يا محمد إنما هو الجلد قال لا يا معشر يهود هو الرجل ائتوني بالتوراة جيء بالتوراة اقرأ واحد من الحكمات قاعد يقرأ ولو أن محصنا ومحصنة زنيا فيجب أن نقيم عليهما حتى يعني كلمة الرجل راح أصبع عليه الحد الجلد فرفع الرسول يده اقرأها يا علي قال هو الرجم يا رسول الله قال أشهد أني رسول الله ويعلم ما في الكتاب لأنهما في التوراة حرفوا أشياء وغفلوا عن أشياء في التحريف وأضافوا أشياء ما خدوش بالهم منه يعتبر انت بتصفح التوراة قولوا ومات موسى وهو 120 عاما ودفن هناك بمؤاب قرابة المسجد الأقصى على بعد رمية حجر من البيت المقدس.
نعم
الله الكلام ده كله نزل في التوراة. يقول لك على موسى لك آية. طب ازاي لا يعني سيدنا موسى يرى كده ومات موسى؟ طب ازاي يعني اللي نقع الحس دي او ألفها طلع مؤلف عامل زي مؤلف المسلسلات نايم وبيألف من آية سبحان الله اكتب اي حاجة. فلا بد انه يعني برضو انا عايز اقول شيء. شوف عندنا كتاب الله صادق ما فيه وصدق ما فيه يعني كما قال شوقي رحمه الله بأيديهم نوران كتاب وسنة فما بالهم في حالة الظلمات. عندنا نورين كتاب وسنة طب نروح منهم فين؟ فاليهود أساس التحريف وهم أهل التحايل على القوانين. مش عايز المسلمين بكده. حرم الله عليهم العمل يوم السبت. ومن الابتلاءات الصعبة اليهودي يعبد المال فهم أهل صيد في هذه الآونة بعد نزول الآيات والأحكام أهل صيد عايشين على البحر. الحيتان لا تخرج على شاطئ البحر إلا يوم السبت. شوف الغيظة يعني الحيتان مش مختارة إلا يوم السبت وتطلع تتشمس. واليهودي شايفها قدامه مأمور من التوراة أنه ما يشتغلش ولا يلمسها. بس يعني هو ده يهودي يعمل إيه؟ ينصب الشباك يوم الجمعة وروح ينام في بيته. تطلع الحيتان يوم السبت تقع في الشباك يروح يوم الحد الصبح ياخد الحيتانولات. واحنا اشتغلنا يوم السبت كما اشتغلناه نمنا في بيوتنا. هؤلاء هم اهل تحايل على القوانين. فاخشى ان مسألة التحايل على القوانين قد تستشري بين المسلمين. قد يأتينا اناس بمسألة تصديق الزوجات ويسأل اسئلة معينة يريد ان يأخذ بها فتوى معينة نحل له بها الحرام. والحجة عليه اولا واخيرا لا على المسؤول ولا على المفتي او المستفتى يعني مش المفتي ولا على المستفتى لا على المفتي على الذي يستفتي. يعني المشكله مش على اللي بيستفتى مش على اللي بيستفتي. المشكله على السائل مش المسؤول. يعني واحد يجي يقول لك ايه انا الشيخ دخلت لقيت حماتي في البيت مثلا او خالد مراتي في البيت وانا عارف ان الست دي من لما تدخل النكد يدب وانا قال لمراتي ما تدخليهاش الدم غلب عروقي. الست نزلت من هنا هوبا خناقه دبت وبينه من مراته ما عرفتش مين اللي قدامي ولا شايف حاجه قدامي الا فرحت رميت عليها من الطلاق وانا في هذه الحاله. وبعد ما جيت لقيت الحل ايه؟ قلت له انا قلت حاجه لا ده انت طلقتني ما حصلش. يبقى الحل ايه يا ست الشيخ؟ طبعا واخد بالك من الاجابه قبل السؤال. هو بيحور المساله بس ايه على مين؟ لا على ايه؟ لا بسؤال واحد. ما لو راح للمأذون بعشرة جنيه مراته حلال ما فيش اشكال. الحلال ابو عشرة كان زمان بجنيه التسعيره شدت باتنين تبع سعر الدولار دلوقتي بقى بعشرة جنيه واكثر. انا معرفش السعر كام دلوقتي ده المعلن واما غير المعلن ده مثلا. اساله سؤال بقى طب انت القيت اليمين على مراتك كان في حد قاعد؟ كانت بنت الكبيره قاعده. طب ما القيتش يمين الطلاق على بنتك ليه؟ يلا دي بنتي. طب ده انت عقلك فيك اهو عارف ان مراتك كان عقلك فيك يبقى الطلاق واقع لفش وتدور عشان تاخد حلال. وبعدين لك بس انا بعد خلاص عرف انها حرام بقى تيجي جدل ندخل في ايه ومرحله الجدل بقى. بس انا فتحت كتاب مش عارف ايه وقرات انه لا طلاق في اغلاق حلال. وايه يعني الاغلاق يا استاذ؟ بس فهمني برضه ما انا مش فاهم يعني ايه اغلاق. فكان نزلت في الهامش تحت لقيتها رقم ثلاثه لقيت اغلاق يعني في الغضب. في الغضب لو اتسالت عن اسمك ساعتها تعرف اسمك؟ يعني فالتحايل صفة من صفات اليهود لا أريدها أن تكون في المسلمين. الصفة الثالثة اليهودي لا يحب أن يسمع الصدق لكن يحب أن يسمع الايه؟ الكذب. سماعون للكذب وبعدين الأكالون للسحر لأنه بيعتبر أن لما يرابي مع غير مسلم ده مش ربا. يعني الربا بين اليهودي واليهودي ممنوع لكن الربا بين اليهودي وغير اليهودي مباح عند اليهودي. السرقة من اليهودي لأخيه اليهودي ممنوع لكن السرقة من اليهودي من غير اليهودي حلال لأنهم يعتبرون أن كل المخلوقات غير اليهود حيوانات ويقولون إن الله عز وجل ونحن أبناؤه وأحباؤه خلق لنا المخلوقات حيوانات لكي نركبها فإذا نفق منهم حيوان خلق لنا حيوانا آخر. شوف الدرجة دي. طبعا ادعاؤهم الباطل بأنهم أبناء الله وأحباؤه صح ولا لا؟ قالوا هذه المقولة أم لم يقولوا؟ قالوها. القرآن عرفنا أنهم أشد الناس عداوة لنا لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا من اليهود والذين أشركوا. هم دائما يصرون على المنكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي منكر يعملوه مش ما يتناهاش أبدا عن منكر أبدا. ثم إن قلوبهم لا تريد الهداية مع معرفتهم بالحق، وقالوا قلوبنا غل، بل لعنهم الله بكفرهم والعياذ بالله. قلوبنا غل يعني لما النبي جاء إليهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كان يقول المشركين بتوع مكة إيه؟ نحن منتظرين.
فاليهود هذه بعض من صفاتهم في كتاب الله عز وجل، فهم أكالون للسحر، سماعون للكذب، أكالون للسحر، قاتلي الأنبياء، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فقتلوا سيدنا يحيى، كذبوا كل الأنبياء وليس لهم أدب مع أنبياء الله عز وجل. ونعرض على حضراتكم بعض من نصوص التوراة التي حرفوها بعد موسى عليه السلام، لتروا كيف يعني فكر هؤلاء وكلامهم البذيء على الله عز وجل وعلى أنبياء الله عليهم السلام، ثم الجزئية التي لم يستطيعوا تحريفها، معرفش ليه سبحان الله، هو وصف التوراة لشخصية سيدنا رسول الله. عجيبة، وأنا أخلف في التوراة وجدت العجيبة أن صفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تماما موجودة في التوراة كما هي، فتعجبت، ولعل فيها حكمة أنا لم أصل إليها بعد. ولكن يعني تعال بقى لبعض من نصوص التوراة كده، عينات كده موقفهم ورؤيتهم للوحدانية ورؤيتهم ونظرتهم لأنبياء الله عليهم السلام. أولا في، وطبعا التوراة نعرفين أن هي خمس أو خمسة أسفار، ما يهمناش التكوين دلوقتي، ولكن أنا مش هتكلم كلام أكاديمي عشان ما يبقاش الدرس دمه يعني ثقيل الظل شوية على حضراتكم. ولكن مثلا يعني رنموا، رنموا يعني إيه؟ غنوا يعني، رنموا للرب الساكن في صهيون إنه يطالب بالدماء. أي رب هذا الذي يطالب بالدماء؟ عشاه رب العباد سبحانه، فالله هو الرحمن الرحيم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه. تحدثوا عن الأنبياء وعن الله عز وجل في الصفات السيئة. إذا سبب تسمية يعقوب بإسرائيل، هو التوراة التي تقول يعني وتقص، هذا لم ينزل على كريم الله موسى هذا الكلام طبعا. صارع يعقوب رجلا في البادية، يعقوب ماشي بالليل بيتنزل لا واحد، فعملوا ايه؟ مصارعة، حتى اصاب الرجل يعقوب في فخذه او في اعلى فخذه من الضرب والطعن والمصارعة، خبطوا في الارض وخبطوا في بعض. الرجل ده خبط يعقوب في وركه فاصابه بعرق النساء، اضغط يعقوب فامسك بتلابيب الرجل فقال له دعني يا يعقوب فلقد كاد الفجر ان يطلع واخشى ان يراني عبيدي. من انت؟ قال له انا الرب. قال رب يس لا حول ولا قوه الا بالله. فامسك يعقوب بتلابيب الرب وقال لن ادعك حتى تعطيني البركه، لازم تديني حاجه. قال له لم يعد اسمك يعقوب، اسمك اسرائيل. خلاص، وده سبب التسميه، رب يصارع. لما خلق التوراة فيها برضه، لما خلق الله آدم وأمره أن لا يأكل من الشجرة عصى آدم ربه، لكن الكلام إيه؟ حلو، فانتحى آدم من الرب فاختبأ وراء شجرة فبحث الرب عنه. سبحان الله عما يشركون. ها؟ هذا الكلام يروى ويقص وهم متمسكين به رغم هذا الانحراف، وإحنا عندنا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أين أنت يا آدم؟ فنص التوراة تقول يعني الرب قاعد يدور على آدم اللي اختبأ. فندم الرب في نفسه وتأسف على خلقه هذا المخلوق المتعب. أو لا قوة إلا بالله. هذا كلام في التوراة. فأولا ده سوء أدب، قلة أدب مع الله، كفر صراع، صح ولا لا؟ يعني كتاب دين فيه سب للدين، صح ولا لا؟ والعياذ بالله رب العالمين. طبعا بقى ناهيك بقى عن سيدنا سليمان اللي ذبح في أسبوع واحد 22,000 رأس من الثيران و100,000 رأس من الغنم،
ولم يرتوي الرب من هذه القرابين حتى طبعا. وأدناهيك عن سيدنا شعيب فيما أشيع عنه في التوراة وأن ابنتيه سقتاه خمرا ولوط نفس القضية أنه سكر وضاجع ابنتيه وحملت منه كلام عن الأنبياء يعني لا يقال في قصص قليل هذا موجود في التوراة. أنا طبعا لكي لا أؤذي يعني أسمعكم نفس التوراة أن موسى حرض اليهود أو حرض بني إسرائيل على سرقة الذهب من المصريين وهم خارجون من مصر سيدنا موسى اللي جاي بشرع الله روح إسلام طبعا هذا كلام لا يقال. تعال بقى إلى صفة النبي محمد في التوراة ودي ما عرفش ليه يد التحريف ما دخلتش فيها أنا لا أقول لو وصلت إلى إجابة طبعا أنا لا أكذب عنكم علم. اسمع سيدي قبل أن أدخل في الصفة في دعاء غريب في التوراة لما قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا شوف القرآن وأدب القرآن وأدب سيدنا موسى مع ربه وهذا أدب طبيعي كلم الله يكلم ربه بهذا الأدب العام طبعا بلا شك يا رب اسمع بقى التوراة تقول عن الدعاء ده بقى تنظير بتاع الدعاء ارجع يا رب عن حموم غضبك واندم على الشر فندم الرب على الشر شوف بقى الأدب بتاع القرآن بقى رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا هذا الأدب هذا الأدب رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا أول ما أفاق بقى شوف الأدب بتاع النبوة قال سبحانك سبحانك أنزهك يا رب أصفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص هذا هو تسبيح العباد الصالحين فما يعني بل الأنبياء والرسل والمرسلين بل واحد من أولي العزم كيف يقول الرب اندم على الشر يا رب كيف يكون هذا هذا كلام لا يقال في كتابي. تعال إلى صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة أحمد صلى الله عليه وسلم التوراة بدون من ولد إسماعيل ابن إبراهيم وهو آخر الأنبياء الله التوراة اللي بكم وهو العربي الذي يأتي بدين حنيف يأتزر على وسطه يعني عنده وسط يحط حزام كده عشان ثيابه تبقى قصيرة ما تبقاش طويلة ويغسل أطرافه يغسل أطرافه يعني ايه يتوضأ يا سلام يا سلام. وعلى قلت لكم ان في إحصائية لمنظمة الصحة العالمية وجدوا ان نسبة سرطان الجلد في المنطقة التي يعيش فيها مسلمين مش عايز اقول الشرق اوسطية بتعبير مش عايز اقوله على لساني ابدا المنطقة اللي فيها مسلمين وجدوا ان نسبة السرطان تقل بنسبة 1 إلى 1200 بالنسبة لبقية الاماكن في العالم رغم ان هذا المكان اللي فيه الشمس الدافئة موطن اساسي للاصابة بسرطان الجلد ولكن هذه المنطقة نسبة فيها قليلة جدا ولما بحثوا عن السبب وجدوا ان السبب هو كثرة وضوء المسلمين في كل يوم دي بقى منظمة عالمية لا هي لا دخل فيها تطرف ولا دخل فيها ارهابيين ولا دخل فيها عمر عبد الكافي وان كنت حابب تجيب لكم التقرير بالانجليزي اجيبه بالفرنساوي اجيبه بالالماني بالايطالي ونقراه كمان ونترجمه يعني يعني هذا نصر لدين الله عز وجل والله عز وجل يعطينا التجربة جاهزة اتوضا طبعا مش معنى كده ان الوضوء يقين كمان الامر لا الوضوء عبادة ولكن لما يضاف لها ان هي كمان تخفت العظمة الوضوء عبادة ماشي ولكن لما اعرف المعلومة دي كمان يعني يزداد الذين امنوا ايمانا يعني المؤمن برضو ايه يجد اليقين امامه لما الطبيب الفرنسي في سنة 86 هلل على مستوى العالم كله وقال خلاص علاج الغضروف والالام الروماتيزمية في الظهر وجدت الحل ايه العلاج طبيعي ايه العلاج طبيعي الحركتين 5 مرات في اليوم زي حركات المسلمين في الصلاة راحوا جماعة الفرنسيين في باريس قدام جامع باريس يتفرجوا على المسلمين يعملوا زيه ويعملوا في اليوم طب تصلي هيجي يوم يصلي برضه ان شاء الله شوف 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 الاسلام تجربة جاهزة ويقول الدستوريون في فرنسا لما اهل القوانين ان دوروا على القانون العالمي اللي ما ينفعش يختلف عليه اثنين وجدوا قانون المواريث الذي جاء في سورة النساء بتوع الدستور اللي بيقولوا الكلام واحنا لو لقينا يعني حاجه بديله غير الايتين بتوع النساء كنا قلبناهم، بس عشان مش عارفين نحسبها فيعني عشان مريحه بس على مبدا القائل اللي تعرف يعني تتعبه تريحه ليه. اوعى تعمل مثل ده طبعا. يغسل اطرافه اصلوا عليه انتظر في عينيه حمره عليه الصلاه والسلام، وبين كتفيه خاتم النبوه ليس بالقصير ولا بالطويل. انا بنقل لك نص التوراه وسيدنا الحبيب كان هكذا لا بالقصير ولا بالطويل، ولم يكن بين البدين ولا بالنحيف، وانما كان ربعه بين الرجال. بس ايه لما كان يركب الناقه سمعت السيده اسماء وهي تجر ناقته لما انزلت عليه سوره الانعام، وهي السوره الوحيده اللي في القران الطويله التي نزلت مره واحده، قالت اسماء كنت اسمع ازيزا لعظام الناقه التي يركبها رسول الله، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني رغم انه يعني اذا كان الرجل الوسط بيننا نقول عليه 80 كيلو مثلا يعني له 120 وله ايه 50 نون مثلا ما بين 70 و 80 مثلا يعني مثلا يعني 70 او 80 اي واحد ممكن يعني قوي يحمله، ولا ايه لو واحد مصارع او قوي البنية يشيل ابو 80 كيلو ده تمام. اراد علي وهو رجل شجاع قوي معروف قوته، اراد يوم حصن خيبر وهنجري الكلام ده ان شاء الله، اراد ان يحمل الرسول امام حصن خيبر عشان يرفعه، قال لن تستطيع يا علي. قال كيف يا رسول الله؟ لسه من شويه شايف باب الحصن الواحد يا علي. قال فايه؟ قال فطأطأت كتفي، سيدنا علي بيحكي، فوضعت الرسول على كتفي واردت ان اقوم به فاذا كجبل احد انتقل على كتفي. قال له يا علي انها اعباء الرساله حسن. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. ليس بالقصير ولا بالطويل. معه صلاه، معه صلاه. لو كانت في قوم نوح ما غرقوا بالطوفان. السلام. احنا اقول بقيت دي واعلق عليها بحديث. ولو كانت في عاد ما اهلكوا بالريح، ولو كانت في ثمود ما اهلكوا بالصيحه. السلام. يعني يقول ايه الحديث القدسي اللي حافظينه؟ اكاد اهم عذابا باهل الارض. فانظروا الى المتزاورين فيه، والى المتحابين فيه، والى المتجالسين فيه، والى عمار بيتي فارفعوا عذابي عن اهل الارض. الرسول صلى الله عليه وسلم معه صلاه، لو كانت في قوم نوح ما كانوش غرقوا بالطوفان، كان ربنا رفع الطوفان. ولو كانت في قوم عاد ما اهلكوا بالريح، ولا في قوم ثمود ما اهلكوا بالصيحه. امي لا يقرا ولا يكتب، وعلم كل العلماء، يولد بمكة، معه قوم أسرعوا إلى الموت من الماء من رأس الجبل إلى أسفله. لما تشوف أنت شلال أو مية منحدرة من أعلى لأسفل، عنده جماعة حواليه بيحبوا الموت في سبيل الله إسراعا كما يسرع الماء من أعلى الجبل إلى منحدر الوادي. صحابة صدورهم أناجيلهم، لأن سيدنا خالد لما كان يبدأ المعركة يبتديها إزاي؟ ها؟ 67 كانوا بيغنوا لك ولا يهمك يا ريس من الامريكان يا ريس، تاني يقول له البترول يا عرب بيادتك، خليك بيادتك خليك ايه بس اركن شويه اسمع. التاني بقى سيدنا خالد يجي باحد قراء، شوف 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 عوامل النصر، يقرا القارئ على الجيش سوره الانفال او سوره الانفال والتوبه. بعد ان يقراها والجيش يسمع، خالد بن الوليد يتقدم المعركه، وكان له كلمه السر اعلان واذان ببدء المعركه. أول ما كان يقول الله أكبر هبي رياح النصر، شوف حتى الكلمة تشيع هبي رياح النصر، يدخل في المعركة خلاص هو من قدام عشان تطلع وبعدين أنا بقى حصلت. صدورهم أناجيلهم وقربانهم دماؤهم، صدقات بتاعتهم الدماء اللي هي الاستشهاد في سبيل الله. ليوث النهار، ليوث جمع ايه؟ ليث وليث والايه؟ أسد أيوه كده. ليوث النهار رهبان الليل، في النهار ليوث، في الليل ايه؟ رهبان، يعني ايه؟ متعبدين لله رب العالمين. قال لك كنت تسمع لبيوت الصحابة أزيزا في الليل كأزيز النحل، يرهب عدوه من مسيرة شهر. ده مصداقا لكلام الرسول من معجزاته الخمسة، قال ايه؟ ونصرت بالرعب مسيرة ايه؟ شهر. يعني قبل ان يصل الى ارض المعركه يكون الرعب دب في قلوب الاعداء قبل ما يوصل بشهر. يباشر القتال بنفسه صلى الله عليه وسلم، شوف شوف سيدنا علي القوي المجاهد المقاتل العنيف. كنا إذا حمي الوطيس واحمر الحدق والتقت الصفوف احتمينا بظهر رسول الله فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وسلم. مع أن هم مكلفين بحمايته هو لما يجد الجد يحتموا بظهر الرسول. لكن دائما هو رباط الأمان يحدث الصحابة من فوق المنبر عن المسيخ الدجال ويضرب سيفه فيقول عمر فأكثرت التلفت خلفي من شدة قناعة عمر بكلام الحبيب. لأن عمر بيقول صراحة كل مسيخ الدجال جاي وراه. شوف بدا القناعة بعد ما خلص. لو أنا طلعت خبطت لكم خطة عن مسيخ الدجال 600 واحد يتقابلوا عليه. يعني أنت متأكد يا سيدي الشيخ الكلام اللي بتقوله ده؟ أنا بقول لك الرسول قال وأنا قلدته ما كنت أعرف حاجة عن المسيخ. فأنا بقول زي حالاتك برضه يعني لا قوة من العلم إلا قليلا ولا حتى قليلا. لما زلنا نعفو جميعا بمدارج العلم لسه بنرضى كلنا. فالتالي إيه سيدنا عمر من شدة قناعته بكلام الحبيب قعد يبص بص قال لا ترى يا ابن الخطاب ما تخافش إن ظهر وأنا بينكم فأنا حجيجه. ما تخافش لو طلع وأنا معاك وأنا أتصرف وإن ظهر من بعدي فامرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مؤمن. يطمن برضه المسلمين. يقول طب يا رسول الله لما يظهر المنايل على عين المسيخ الدجال نعمل ايه؟ قال اقرأوا عليه فواتح سورة الكهف وخواتيمها. قالوا هل نعرفه يا رسول الله؟ قال ما من نبي قوم من قبلي الا وحذر امته منه. رجل طويل اشعر شعره اكرد يعني عينه صافية كالعنبة اعور. يقرأ المسلم والمؤمن على جبهته كافر لا يقرأها المنافق ولا ضعيف الإيمان. راه واضحة واضحة بين ليه؟ لأنه ربنا بيريه الحق حق وبيخليه بعض وبيريه الباطل باطل وبيجتنبه. هيرى المسيح ده أكثر أتباعه اليهود والمنافقون والنساء. بس النساء المساجد لا، النساء الصالحات لا، النساء بتوع مجالس العلم لا، وإنما النساء بتوع أتباع كل موضة. طلع لهم اكل الدم دور وطلع لهم مش عارف مين ومين ومين. لا مؤاخذة يعني جدته وجدتك كانت تعرف البتاع اللي بيحطوه في عينيهم ده ولا اللي في بقها ده المسكرة والمسخرة. كان حد يعرف دي؟ ستك كانت تعرف الكلام ده؟ طب ايه اللي عرف راتك؟ وايه اللي عرف بنتك؟ ما ده بقى كل موضة. يقول لك السنة دي الموضة اسود. لا حول ولا قوة الا بالله. اسود كله يلبس اسود. يجي السنة بعدها عايز يبيع بس السنة دي لون احمر احمر عصبة يلبس كله عصبة سوى هكذا يلعب بيهم عامل زي ايه. لكن المسلمة دي مسلمة مؤمنة تقية لا بتحجابها لا لها دعوة ولا بالاحمر ولا بالاخضر ولا بالاصفر تلبس زيها فيما لا يلفت النظر اليها. ولذلك دي فايدة اتيان النساء الى المساجد ليتعلمنا شؤون دينهن لا تمنعوا اماء الله المساجد. ولكن يجب على النساء ان ياتين الى المسجد يعني بادب الاسلام بادب الاسلام. وما زلنا نكرر اللي عندها عيلين ثلاثه في الدراسه تقعد جنبهم تراعيهم واللي ما عندهاش تيجي اهلا وسهلا بادب الاسلام. لا تيجي ترغي ولا تبدي ولا تعمل عالمه ولا واحده تقوم تصلي ركعتين تقول لها حرام والثانيه تقول لها حلال. يا ست انت بتحرمي وتحللي ليه؟ بس بيها انت مالك انت؟ انت جاي تصلي وتسمع الدرس لا ازاي؟ لازم تعمل ترمينا ثلاثة أربعة حواليه من باب المنظرة برضه. وعلى كل برضه مرحبا به في بيت الله يباشر القتال بنفسه بمشانفة الرسول ثم يخرج. اسمع الحتة دي بقى حلوة ذكر حتة في التوراة عن سيدنا محمد. ثم يخرج ويحكم لا شرطة ولا حرس إنما الله يحرسه والحق ما نطقت به الأعداء. هذه صفة الرسول في التوراة. يا سبحان الله. ولذلك في لما ربنا يمن عليك ويمن على جميعا إن شاء الله في عمرة الحج ومن اعتمر وحج فليعتمر وليحج مرات إن شاء الله مرات. في عمود في المسجد النبوي اسمه أسطوانة الحرس. تروح عندها كده تقول طب إيه دي؟ كان ثلاثة من قبيلة الحبيب المصطفى من بني عبد مناف يتولوا حراستها. دايما نشبيه مع حبيب يحرسوه ياخذوه من على الباب لغاية القبلة يقفوا دايما قريبين منه خلص ماشي معاه في كل حتة حماية كتب إلى أن نزل عليه قول الله عز وجل. بعدين أول ما يدخل الثلاثة الحرس دول يجوا عند العمود ده ويروح إيه يقعدوا فسميت أسطوانة الإيه الحرس عمود أسطوانة الحرس. إلى أن نزل قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس هو خرج يوم جاي الى اي لحراستك يا رب؟ قال كلا، الله تولى حراستك. فما انصحش بعد كده. كان يسير وحده صلى الله عليه وسلم، حتى انه كان يسير في شوارع اليهود في المدينة، كان يأمر الصحابة ان يسيروا امامه ويسير هو خلفهم ولا احد خلفه، يقول خلوا ظهري لملائكة ربي. في ملائكة صلى الله عليه وسلم يحرسونه من امر الله عز وجل وبامر الله. وطبعا هنشوف التسلسل على اليهود ازاي ان هو راح وجلس عند يهودي لما عملوا له وليمة، وكانوا مدبرين الست اللي كانت عايزة تقتله بحيث ان يقع تحت فتحة في السقف، بيسموها في اللغة العربية روزنة، وبالأظن في الأرياف يسموها الروزنة برضو او روشن، او يعني في مسميات تختلف ما بين الريف وبين الصعيد. يعني هذه الروزنة، فلما جلس في مكان فالراجل صاحب البيت قال له تعال يا أبا القاسم اجلس في هذا المكان، وهو بينتقل وقف لينتقل نزل جبريل وقال غادر المكان فورا يا رسول الله، فراح ماشي على طول خلاص، فصاروا ايه تدبيرهم في تدبيره. اولا بعد هذه المقدمة الطويلة العريضة يعني التي اتمنى ان تكون يعني مقدمة، اريد ان اتحدث في دقائق معدودات ايه بقى موضوع البروتوكولات بتاع حكماء صهيون، ودي مهمة جدا بتدرس على الاولاد الاسرائيليين في المدارس. كان في راجل صحفي انجليزي مشهور بانه ينقض عن الاسرار والاخبار، فوقعت يده على كتاب من الكتب الفه رجل روسي عن مخطط اليهود لتدمير العالم. فالرجل اخذ الكتاب وترجمه الى اللغه الانجليزيه، طبعا كان نهايه القصف طبعا، وتالي الكتاب ده كانوا شايلينه عندهم فيما سمي ببروتوكولات حكماء صهيون، في 20 نقطة كده لتدمير العالم، ولو قرناها عليكم لرأيتم فعلا انها يعني حقيقة بتتنفذ بالحرف الواحد. الى ان ضج الشعب الروسي ايام القيصر، وقاموا بقتل 10,000 يهودي في شهر واحد لما قرأ الكتاب انتشر وتعرف، قالك الله اليهود بيبصوا لنا البصة دي، فما فقاموا بقتل 10,000 يهودي في مدة قليلة جدا، الى ان قام الرجل اللي هو هيرتزل الزعيم بتاعهم وقال لهم ان ده يعني كتاب سرق من قدس الاقداس، وده كتاب مش زمانه دلوقتي، ولكن زمانه كان ولا، ولكن ده كان ولا بحديث يعني. قال لهم لا 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 ده كتاب كان زمان، مش عشان ايه يبطلوا قتل لليهود، ولكن طبعا انتشر الكتاب وعرف. ومن ضمن يعني اقول لك 5-6 حاجات كده من البروف عشان تشوف ازاي كيف يسيطر اليهود على العالم كله، عشان ندخل على مع مواقعة خيبر بقى واحنا عندنا ايه قاعدة تاريخية. اولا يجب ان يقوم اليهود باسقاط الهالة القدسية عن رجال الدين غير اليهودي، يعني الناس بتحترم ايه بتحترم العلماء بتوعهم سواء ان كانوا نصارى او مسلمين، يعني النصارى بيحترموا القساوسة والمسلمين بيحترموا الايه، هم يقوموا بدور ايه بقى اسقاط الهالة القدسية اللي عن رجال الدين، فيتعرضون شوف النص لاحتقار رجل الشارع الذي سوف نسيطر عليه. يقولوا لا عم انتوا عدين مين يا عم، ده كل واحد منهم عنده قد كده وبياخدوا اموال الناس وبيعملوا بيسووا يضربوا في بعض ده والفتوى والثاني يضرب فيه ويقول له ده غلطان، بس اسقاط الهاله القدسيه والمخطط ماشي. ولكني اقول بفضل الله آب المسلمون مره اخرى الى احترام العلماء والاجتماع حول العلماء في العقد الاخير، ونحمد الله على هذا. فاللهم يعني اجعل العلماء والمتعلمين مخلصين لدينك يا رب العالمين. نمرة 2 التحكم في إدارة الصحافة العالمية والإعلام العالمي. ويقول الكتاب يجب على الأمريكي ألا يسمع ولا يقرأ ولا يشاهد إلا ما يريده اليهود أن يسمع أن يسمعه أو يشاهده أو يقرأه. يعني التحكم يبقى في إيد مين؟ يعني أي طب ما أقول لهم عايزينه ويقروا لهم عايزينه ويخلوا يا سبحان الله وهكذا، ولا يسمع الأوروبي إلا ما يريده اليهود ولا يسمع الأفريقي إلا ما هكذا سبحان الله. ولذلك هم اللي اخترعوا عروض الأزياء. مين اللي اخترعها؟ اليهود اخترع عروض الأزياء. مين اللي اخترع الفن العالمي والسينما العالمية؟ اليهود. يقول لك إيه الأول؟ سينما الصامتة ماشي، برد السينما الصامتة، وبعدين السينما الناطقة، السينما الناطقة، وبعدين سنة لا الأدب
السينما، الأدب في السينما، وسين
بسيط من قلة الأدب في السينما،
بسيط من قلة الأدب في السينما، من
كل قلة الأدب في السينما، لا أدب في السينما،
هم الذين يعني صنعوا هذه الأمور كلها. طيب
تحطيم الأسرة غير اليهودية،
تحطيم الأسرة غير اليهودية،
وهم اللي طلعوا الست الأوروبية تشتغل، يعني الست الأوروبية لقد كانت 1800 بس تطلع تشتغل، لقد 1850 بدأت الست، 1816
كان في إنجلترا، شوف قريب مش بعيد أوي، كانت المرأة تباع وتشترى، سبحان الله، كانت المرأة تباع،
كان في مؤتمر قبل الإسلام بخمسين سنة بس في روما بيعملوا المؤتمر، هل المرأة كائن مخلوق ولا كائن غير مخلوق؟ في الوقت اللي نزل في القرآن يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، تحطيم الأسرة غير اليهودية، ونحول دون خروج أي رجل ذكي في أي أسرة غير يهودية من قبضتنا، أي واحد ذكي في أي فرع من الفروع، في الدين، في العلم، في الكيمياء، في الهندسة، في الذرة، في أي حاجة، لازم تحت قبضتنا، إن كانش تحت القبضة يقتل.
المخطط ماشي ولا لا؟
نحن هما بيقولوا يعني اليهود نحن ذئاب والشعوب غير اليهودية غنم ولا بد من أن نأكلها. هدم دعائم التعليم الجامعي القائم وإعادة كتابة التاريخ بما يخدم مصالح اليهود.
مرحبا،
أظن مش عارف تفسير بالذات. نفتعل القلاقل والصخ والاضطرابات بين الشعوب غير اليهودية، اعملوا قلاقل.
النقطة حلوة في المنتج، لو حد يحب يمنتج الكلام ده على لساننا يودينا في قبر كان
مش احنا اللي نفتعل القلاقل، اليهود اللي بيقولوا في بروتوكولات حكماء صهيون نفتعل القلاقل في الشعوب غير اليهودية. واضح الأمر، أن نحل القروض الأجنبية محل القروض الوطنية لتنهال الثروة على خزائن اليهود.
ده يعني لمحات سريعة، أظن المخطط واضح والأمر بين، ودي عشان نبتدي نفهم لما أخرجهم الرسول من المدينة، وهذا موضوع حديثنا إن شاء الله رب العالمين. قبل أن ننتهي من درسنا ونقوم إلى صلاة العشاء إن شاء الله، أهمس في أذن الأسر المسلمة إن شاء الله، مثلت بداية العام الدراسي بتاعنا أن أجل الكلام فيها دلوقتي إن شاء الله، ولكن أريد أن أقول إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه يغضن يسر أمر الزواج. إنني أحرم على الأب والأم اللذان يتعسفان في الأوامر والطلبات على العريس ويوقفوا بذلك قطار الزواج بالنسبة لبناتهم، هذا أب وأم لا يتقي الله، لا يتقيان الله. يسروا على الشباب أمر الزواج، الشباب مش لاقي ياكل، مش لاقي تقول أنا عايز أربع أوض وعايز جهاز بالشيء الفلاني. كثير من المشاكل تأتيني للأسف الشديد، الأبناء يريدون أن يبدأوا من حيث انتهى أباؤهم، لا، عايزين يسر أمر الزواج. وأقول لبناتي اللاتي يحضرن إلى المسجد ويسمعن كلام الله عز وجل، يا بنتي لما تلاقي واحد يتقي الله عز وجل بلاش بقى تردد ويا ترى أخذه يا ترى، طالما تثق في دينه اتوكلي على الله وربنا هيضع لك الخير الكثير، وبلاش تستفت صاحبتك، صاحبتك هتفتيك غلط، ده شكله وحش، ده ما بيعرفش يلبس، ده ما بيعرفش يتكلم، ده ما بيعرفش إنجليزي، ده بيطبق في الكلام، ده فلاح. يا ست يا ريت كنا فلاحين كلنا، واحنا كان حصل، واحنا حصل لنا من اللي حصل لنا من ساعه ما اهملنا الفلاحه والفلاح، لا افلاح يفلح فهو فالح من الفلاح، والاغاني بيقول حي على الفلاح، فالفلاح من الفلاح، لكن لا ده فلاح، ده مش خريج الجامعه الامريكيه، ده خريج جامعه اسيوط، يعني جامعه اسيوط كفرت، مالها جامعه اسيوط، لا اله الا الله. يعني أريد أن أقول يسروا أمر الزواج، يسروا أمر الطلبات، ما تطلبوش الشباب بما لا يستطيعوا دفعه لكي تقام الأسر المسلمة التي نريدها، فاللهم أبعد عنا شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. أشكر لكم حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا، وقبل أن يعني نقوم بصلاة العشاء أيضا أريد أن أقول أنني نسيت أن عشان بأمانة الإخوة المسلمين والأخوات لكم في أمريكا الشمالية في كندا حملوني أمانة السلام لكم كمصلين في أسد مفرات وفي كل أنحاء مصر ودول الإسلامية، وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.